بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 12 بعد 100 من شرح متن الغاية والتقريب. عندنا ما زلنا في كتاب النكاح، عندنا موضوع الخلع والطلاق والفرق بينهما. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. فصل في أحكام الخلع. الخلع والطلاق موضوعان متقاربان، لذلك يذكر أحدهما بعد الآخر. وهنا ذكر أولا الخلع، ثم بعد ذلك سيأتي موضوع الطلاق. هناك فروقات، هناك فوارق بين الخلع وبين الطلاق. سنشرح أولا الخلع، ونشرح ثانيا الطلاق، ثم بعد ذلك نأتي إلى الفرق بينهما، وربما الفرق سنأتي إلى أطراف منه خلال شرح الخلع والطلاق. الخلع هو عبارة عن فرقة بين الزوجين، تفريق بين الزوجين، والطلاق أيضا عبارة عن تفريق بين الزوجين. الفارق الرئيسي بين الخلع وبين الطلاق أنه الخلع يكون مقابل شيء، مبلغ من المال تدفعه المرأة للزوج، يعني عكس الطلاق. فالطلاق لا، الرجل يطلق وهو يدفع مبلغ للمرأة المؤخر، أما في الخلع فلا، المرأة تدفع. في الخلع إما المرأة تتنازل عن مؤخرها، وإما أنه تتنازل عن المؤخر، تتنازل عن المؤخر وكذلك أيضا تدفع مبلغا ماليا فوق هذا التنازل. هذه الأمور تبقى حسب الاتفاق بين الزوجين. فإذا الخلع. فصل في أحكام الخلع. أولا بين لنا الحكم الشرعي للخلع، قال: والخلع جائز على ماذا؟ على عوض معلوم. لاحظوا حكمه الشرعي إنه جائز، لكن جائز ماذا؟ جائز مع الكراهة إذا ما كان هناك أي سبب. كذلك الطلاق أيضا هو جائز مع الكراهة. على عوض معلوم، هذا العوض من الذي يدفعه؟ تدفعه الزوجة. لمن؟ للزوج، مقابل أنه تنهي حياته معه. ومن الممكن أيضا أنه يدفع الخلع شخص آخر، ربما جاء شخص ووجد امرأة مظلومة عند رجل وقال له: لماذا لا تطلق هذه المرأة؟ تذهب إلى حال سبيلها، هي مظلومة عندك. فقال: أنا لا أطلقها إلا إذا أخذ مثلا $3,000. هذا الرجل قال: أنا أعطيك $3,000 وأنت طلقها. قال: طيب. فهنا نلجأ إلى المخالعة. الرجل هذا، الزوج يقول له: خالعت زوجتي على أن تعطيني $3,000. هذاك الرجل يقول: قبلت، ويعطيه $3,000. لاحظوا، يعني المخالعة هنا لها خصوصية، لا يشترط أن تكون الصيغة مع الزوجة، من الممكن أن تكون مع طرف آخر خارجي. المهم هي على عوض معلوم، يجب أن يكون هناك. إذن ماذا عوض؟ هذا العوض إما مدفوع من قبل الزوجة وهو الغالب، أو مدفوع من قبل شخص آخر. عندما قال معلوم يخرج به العوض المجهول. إذا كان العوض مجهول فهنا المخالعة أيضا صحيحة، لكنها لا تكون على العوض وإنما تكون على مهر المثل. مهر المثل، ستقولون ما علاقة مهر المثل بالمخالعة؟ الآن يأتيكم الجواب، لكن قبل أن أذكر لكم جواب هذا السؤال أبين لحضراتكم كيف يكون العوض مجهول. مثلا زوجة مع زوجها تريد أن تتخالع منه، تتخالع ولا تطلق، لأن في الطلاق لا، الزوج هو الذي يعطي، هنا تريد فقط أن تخلص من هذا الرجل، فماذا تفعل؟ قالت له على سبيل المثال، هذه الزوجة المرأة عندها سيارتان، فقالت له خالعني على إحدى هاتين السيارتين. الزوج قال قبلت مخالعتك. هنا المخالعة تحصل لكن العوض مجهول على إحدى السيارتين، إما هذه وإما هذه. هذه الجهالة لا تؤثر في وقوع المخالعة، لا تؤثر، لكنه المخالعة العوض لن يكون لا هذه السيارة ولا هذه السيارة، وإنما سيكون بمهر المثل. ما علاقة مهر المثل هنا؟ نعم، نحن دائما نلجأ إلى مهر المثل عندما نقع في إشكال العوض في الزواج، كذلك هنا في الخلع أيضا. فمهر المثل لهذه الزوجة، ننظر إلى أمها، أخواتها، عماتها، بنات أعمامها، كم كانت مهورهم، ونخرج بنتيجة. مثلا كانت مهورهم تساوي 4000 دولار، نعطي هذا الرجل، تعطيه المرأة 4000 دولار، ولا علاقة له بهاتين السيارتين. إذن الخلع جائز شرعا على عوض معلوم، يدفع من قبل من؟ يدفع من المرأة للرجل، من الزوجة للزوج، وقلت لكم يجوز أن يتدخل طرف خارجي في ذلك أيضا. هذا العوض قلنا ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون معلوما، فلو كان مجهولا يقع على مهر المثل. ربما الآن يخطر ببالكم سؤال، وهو هل يجب في الخلع أن الصيغة تصدر من الرجل ابتداء أم يجوز أن تكون من المرأة؟ الجواب عن هذا، من الفوارق الموجودة بين الخلع والطلاق أنه في الخلع يشترط رضا الزوجة، في الطلاق لا يشترط رضا الزوجة. فالرجل إذا أراد أن يطلق زوجته فقط يقول لها أنت طالق، تطلق، لكن في الخلع لا، يشترط أن ترضى. إذا قال لها خالعتك على 1000 دولار وهي سكتت لم توافق، هذا الخلع لا ينعقد، يكون لاغي، لا تلزم هي بهذا المبلغ. والأمر واضح، لماذا يشترط رضا الزوجة في المخالعة؟ لأنها ستدفع، هي تدفع مبلغ من المال، فلذلك يشترط رضاها، أو رضا الذي سيدفع المبلغ، كأن يكون طرف ثالث كما بينت لكم. إذن في الخلع إذا كانت الزوجة هي التي ستدفع مبلغ من المال يشترط قبولها. فهنا الزوج يقول لها خالعتك على 1000 دولار، هي تقول قبلت في الحال. ويجوز أن تكون الصيغة صادرة من الزوجة، هي التي تقول له خالعني على 1000 دينار، فهنا يقول هو قبلت. فقبوله بهذا قبلت مخالعتك. قبوله بهذا هو لا بد منه. الصيغة إما أن تصدر من الزوج مع قبول الزوجة أو من الزوجة مع قبول الزوج. في الحالتين هذه الصيغة خالعتك على ألف، أو هي تقول خالعني على ألف، طالما فيها عوض أو بالمناسبة ممكن طلقني أو طلقتك على ألف، هذا أيضا ممكن. طالما ذكر هناك مبلغ من المال، إذا نحن عرفنا أن هذه مخالعة، وهذا المبلغ الذي سيدفعه الزوجة هي التي تدفعه للزوج. فمثل لا أحد يلتبس عليه الأمر عندما يقول خالعتك على ألف دولار. خالعتك على ألف دولار، يعني من الذي سيدفع الألف، الزوج أم الزوجة؟ لا لا، نحن لن ندخل في هذا الإشكال. طالما هي مخالعة، تلقائيا نحن نعرف أحكام المخالعة، أنه في المخالعة الزوجة هي التي تدفع. فعندما يقول على ألف، يعني أنت يا زوجة ستدفعين هذا المبلغ. قال: وتملك به المرأة نفسها. بمعنى، ما معنى تملك به المرأة نفسها؟ يعني بعد المخالعة المرأة هنا أصبحت حرة في نفسها، ولا يحق له أن يراجعها بعد المخالعة. ربما هذا يحتاج إلى إيضاح قبل أن نأتي إلى شرح هذه العبارة. إخوتي الكرام، الأحبة الأفاضل، عندنا في الطلاق إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقها الطلقة الثانية، هناك شيء بعد الطلاق يسمى العدة. الزوجة طالما هي في العدة يجوز له أن يراجعها من غير إذنها، يقول لها راجعتك، تعود زوجة له مرة أخرى. فإذا، وهذا الطلاق ماذا يسمى؟ يسمى الطلاق الرجعي. لاحظوا التسمية، الطلاق الرجعي. لماذا سمي بالطلاق الرجعي؟ لأنه له الحق أن يراجعها وهي في العدة. بينما إذا طلقها الطلقة الثالثة أو طلقها 3 طلقات في مجلس واحد، فهذا الطلاق يسمى طلاقا بائنا، بينونة كبرى، فلا يحق له أن يراجعها بعد الطلقة الثالثة. لاحظوا، إذن الطلاق عندنا ينقسم على قسمين، إما طلاق رجعي وإما طلاق بائن. هنا في الخلع كله بائن، بمجرد أنه خالعها لا يجوز له أن يراجعها بعد الطلاق في العدة، لكن إلا بعقد جديد وبشهود جدد. إلا بعقد جديد وبشهود، يعني يعقد مرة ثانية عليها. إذن هذه مسألة مهمة من مسائل الخلع، وهي أنه بعد المخالعة، حتى لو كانت المخالعة للمرة الأولى، لا يجوز للزوج أن يراجعها. وهذه يعني فيها حكمة تشريعية واضحة. لماذا؟ لأن هي الزوجة أعطت مبلغ من المال لتفتدي نفسها، لتتخلص من هذا الرجل. فكيف بعد ذلك نقول للرجل يحق لك بعد المخالعة في العدة أن تراجعها وأن تقول لها راجعتك؟ هذه دفعت مبلغ من المال، بمعنى أن هذا المال ذهب للزوج سدى وعادت مرة أخرى إليه وإلى ظلمه. لاحظوا، إذن بعد المخالعة لا توجد رجعة أبدا، حتى لو قال لها راجعتك لا ترجع إليه. هذا هو معنى قولهم وتملك به، يعني بالخلع، المرأة نفسها. أما بالطلاق الرجعي فالمرأة لا تملك نفسها بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، طالما هي في العدة يجوز للزوج أن يراجعها من غير إذنها، من غير موافقتها، من غير شهود، من غير موافقة الأب والولي. أما في الخلع لا، في الخلع بعد المخالعة تصبح مرأة أجنبية تماما. إذا أراد الزواج منها يخطبها من جديد ويعقدون عقد جديد ويكون الولي راضي وبمهر جديد وبشهود. طيب، قال هذا الكلام هو تفريع على هذا الكلام، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. هذا متفرع من هذا، ولذلك في مثل هذه العبارة الأولى هو التعبير بالفاء، يعني فلا رجعة له عليها. النتاج من كون المرأة تملك نفسها بالخلع لا رجعة له عليها، لا يجوز له أن يراجعها مرة أخرى ويقول لها راجعتك أبدا، وإنما يكون بنكاح جديد، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. عندنا في الطلاق، الطلاق ينقسم على قسمين. بالمناسبة تقسيمات الطلاق كثيرة تأتينا إن شاء الله تعالى. ينقسم الطلاق إلى صريح وكناية، وينقسم أيضا إلى طلاق رجعي وطلاق بائن. ومن أقسام الطلاق الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق البدعي هو أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. الطلاق السني أن يوقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. لذلك هذا السفه الموجود عند كثير من الناس، عندما يغضب أو شيء رأسا يطلق، انتظر يا رجل، المسألة ليست بهذه السهولة، المفروض أنه تنظر أنت الآن الزوجة هل هي في الحيض أم هي في الطهر. إذا كانت في الحيض لا تطلقها، هذا حرام لكنه يقع، حرام لكنه يقع. وإذا كانت في طهر وهذا الطهر أنت اقتربت منها، حصل هناك جماع بينكما، أيضا لا تطلقها إلا أن يأتي طهر لم يحصل جماع فيه، عندئذ يكون الطلاق سني. هذه التفاصيل الموجودة في الطلاق ليست موجودة في الخلع، لذلك ماذا قال؟ قال ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. هذه من الأشياء التي يختلف فيها الخلع عن الطلاق. في الخلع يجوز في الطهر ويجوز في الحيض، أما الطلاق فلا يجوز في الحيض ولا يجوز في طهر جامعها فيه، يكون حرام ويقع أيضا. عندما نقول حرام هذا لا يعني أنه لا يقع، لا، حرام ويقع. المسألة الأخرى من مسائل الخلع التي ذكرها، قال ولا يلحق المختلعة الطلاق. لاحظوا، عندنا المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعي، قلنا ما معنى الطلاق الرجعي؟ يعني طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين، هذا طلاق رجعي. المطلقة في الطلاق الرجعي يلحقها الطلاق، بمعنى رجل الآن طلق زوجته طلقة واحدة، قال لها فلانة أنت طالق. طيب بعد ذلك هي تمسك العدة، بعد أسبوع من هذا الطلاق، هذا طلاق رجعي لأن طلقة واحدة، تمام، بعد أسبوع عاد مرة أخرى وقال لها فلانة أنت طالق، هذا الطلاق الثاني هل يقع؟ الجواب نعم يقع، طالما هي رجعية وليست بائن. هذا الحكم غير موجود في الخلع. في الخلع لا، المرأة في المخالعة تصبح بائن بينونة صغرى من زوجها، فلذلك لا يلحقها الطلاق. فإذا هو خالع الزوجة الآن وبعد أسبوع مثلا، بعد المخالعة بأسبوع طلقها، هذا الطلاق لا يقع ولا يترتب عليه أي حكم شرعي. عندنا هنا مسألة، وهي أنه الخلع هل تقع فيه طلقة أم لا؟ يعني معنى كلامي أنه في الطلاق له حق أن يطلق مرة، طلق مرة ثانية، في المرة الثالثة إذا طلق زوجته لا تحل له حتى تتزوج من رجل آخر. هذا في الطلاق. هل هذا الحكم يترتب في الخلع أيضا؟ إذا خالعها مرة ثم بعد فترة ندم وعادت له زوجة مرة أخرى وأيضا خالعها، ثم بعد ذلك ندم وعادت له زوجة وفي المرة الثالثة أيضا خالعها، هذه المخالعة مخالعة مخالعة، هل تحسب طلاق أم لا؟ عندنا خلاف في المذهب الشافعي في هذه المسألة. هناك قول يقول نعم تحسب من الطلاق، وهناك قول آخر يقول لا تحسب طلقة، ولذلك إذا خالعها مئات وآلاف المرات فلا ضير في ذلك. هذه العبارة التي كنت أفتش عنها موجودة، ذكرها المحقق جزاه الله خيرا. قال فائدة بعد ما عرف الخلع وبين دليل مشروعية الخلع من الكتاب والسنة، وهذا أمر يعني مهم، قال فائدة: الخلع طلاق ينقص العدد. ما معنى ينقص العدد؟ ينقص العدد يعني يخالعها مرة، مرة ثانية، في الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال فلو خالعها ثلاثا لا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل آخر ويدخل عليها. من هذا الكلام معنى أنه هذه من الأمور التي يتفق فيها الخلع مع الطلاق. هنا أصبح عندنا تشابه بين الخلع والطلاق في هذه المسألة، لكن الذي أحب أن أبينه هو أن هذا عندنا فيه خلاف في المذهب الشافعي، وعندنا قول آخر رجحه بعض المحققين من السادة الشافعية أنه الخلع لا ينقص العدد، وبالتالي فإذا خالعها مئات وآلاف المرات يجوز له ذلك. وصلنا الآن إلى أحكام الطلاق، ونأتي إليها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتي مع أعمالكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.